والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا بمناسبة اليوم أيضا نجدد للأخوة ذكرى هذه المصيبة الأليمة من هدم قبور أئمة البقيع صلوات الله عليه. عسى الله أن يقيض أيدي المؤمنين والأخيار لتشييد هذا الصرح الديني العظيم. في الحديث الشريف المروي من طرق الفريقين أنه مضمون، يعني لا زال هذا الدين بخير، أو ثلاثة أمور لا يمهر الله فيها العباد أو كذا مضمونا بالنسبة إلى إقامة الكعبة والعترة والقرآن. فعلى حال تطاول أيدي هؤلاء الظالمين إلى قبور أئمة البقيع، تطاول على القرآن العظيم، تطاول على ثوابت الدين والقرآن، وهذا التطاول سبحانه وتعالى. حتى قبور أئمة البقيع وقبور مقبرة المعلى في مكة بعد في نفس الكلام، قبر خديجة، عبد المطلب، أبو طالب، وقبر عبد مناف، وقبر هاشم في غزة مرادوا الملاعين، بس الحمد لله ما تمكنوا في فلسطين. هاشم قبر في غزة، وغزة هي غزة هاشم مو غزة، ما تسمى غزة، غزة هاشم. إلى الآن السجلات الرسمية الدولية والمحلية غزة مقيدة غزة هاشم من 10 قرون أو من 14 قرن إلى الآن. فعلى حال هذه القبور كلها مراكز لإشعاع النور الإلهي، وهؤلاء يريدون ليطفئوا نور الله. على أي حال، وكما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذه ليست أوقاف أوقفها المسلمون هكذا، هذه مشاعر شعرها الله بقوله تعالى في بيوت أذن الله. بحث مفصل عنده الشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره من الأعلام الكبار. فهذه على كل محاند لله ورسوله، وشقاق مع الله ورسوله، ولا زال هذا العنان والإلحام مع الله ورسوله قائم والعياذ بالله. عسى إن شاء الله يأتي من يعز الدين ويزيل أيدي الظالمين. على يتحق وصلنا في البحث، فهذه ذكرى مو قصة تنسى، هي مو ذكرى، هي أمر على كل صرح مثلوم قائم، سواء في يومه نذكره أو في كل يوم وفي كل زيارة للبقيع أو لمقبرة المعلى. فهذه على يتحق، وإلا ليس مختص بهذا اليوم فقط، هذا اليوم رمز، وإلا هو كل يوم واحد يزور، يعني يتألم من أيدي الجاهلية التي استولت على الحرمين الشريفين. وصل بنا المقام إلى حتى أنه في ذكر هذه الأمور لا بأس أذكرها، هم طبعوا 3 كتب لهدم قبة النبي، الآن كتب مطبوعة عندهم الوهابية، وهم عندما هدموا قبور البقيع أرادوا أن يتطاولوا إلى هدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنت الدول الإسلامية منها حتى الدولة آنذاك الإيرانية القاجارية غير الدولة المصرية والدولة التركية أنهم سيبدأون هجوم لإزالة هذا النظام الغاشم، فارتدع. وإلا هم عزمهم والعياذ بالله، بل عندهم في كلمات أن الكعبة وثن، في كلمات الكعبة وثن، يقول حجر هذا لازم ما يبقى، يعني هؤلاء ملاحدة يبطنون الإلحاد، مو يبطنون يعني، وإنما هذا في ثنايا كلماتهم عليهم ما عليهم. على يتحام أيدي المعاندين للدين وأعداء الدين. فالقضية مو قضية سهلة، قضية عظيمة وصعبة. على يتحام ملف، هذا الملف حافل وجيد، إنسان يلم به في أبعاد التاريخية والفقهية والعقائدية، وهو من أسس الدين وأسس الإيمان. الإلمام به ليس على نحو الندم، مسؤولية عظيمة. على يتحال وصل بنا المقام كما مر في النوع الثالث من أنواع ما يكتسب به. النوع الثالث وهو ما لا منفعة فيه، والوجه الثاني الذي استند إليه المشهور هو التمسك بقاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل الثمن كمال في مقابل عوض لا منفعة له يعد باطلا، جمال استدلال مشهور هكذا. خب أشكل على أن مفاد الآية كقاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مفاد الآية هو يعني احتمالات التي ذكرت في الآية الكريمة، وهذه الآية الكريمة باعتبار أنها قاعدة معاملية من المهم استقصاء جميع الأقوال في دلالتها كي يتم ترصيف وترصين الإطار القالب لمفاد الآية. فهنا قول يقول بالباطل يعني بمعاملة هي في نفسها باطلة كالقمار والربا وما شابه ذلك، المراد به هذا. القول الثاني يقول لا، المراد لا تكونوا أموالكم بالباطل يعني بشيء هو باطل، بعوض هو باطل، وإن كانت المعاوضة ليست باطلة، يعني في نفسها المعاوضة كبيع ليست قمار، كإجارة مثلا ليست ربا، لكن لابد على وعلى صحة ماهية المعاملة لابد من صحة عوض المعاملة، العوض وهو الثمن. فإذا كان الثمن أو المثمن أي منهما كان مسلوب المالية أو العوضية عند الشارع أو عند العقلاء فلا تصح المال، يكون أكل مال بالباطل، يكون العوض الآخر له لهم مالية بعوض ليس لهم مالية، أكل مال بالباطل. هذا تفسير آخر. هذا التفسير الآخر ذكرنا أنه بغض النظر عن الآية الكريمة بحسب الأدلة الأخرى والروايات الأخرى عند المشهور ماذا يقولون؟ إذا كانت المعاملة هي في نفسها ماهية صحيحة، ليست ربا، ليست قمار، ليست نهيبة، مثلا النهب ليس مملك، الغصب ليس مملك، سبب مملك موجود أو ماهية مملكة في نفسها موجودة، إلا أن العوض أحد العوضين باطل حرام، أما حرام أو باطل يعني باطل معنى حرام أو باطل معنى لا مالية له، هل هذا أكل بالمال بالباطل أم لا؟ على مقتضى القاعدة بغض النظر عن مفاد الآية ماذا يبني عليه المشهور أو غير المشهور؟ مر بنا أن المشهور سبب لا بأس بحث هذا المطلب لأنه من قواعد المهمة لا سيما في المكاسب المحرمة وليس موضع البيع أو الخيارات أو مكان آخر، موضع هو المكاسب المحرمة. في هذا المبحث إذن لاحظوا الآن نحن نبحث لا في القول الأول، نبحث في القول الثاني وبحسب مقتضى القاعدة، بعد ذلك سيأتي بحسب مفاد الآية. مثل الآن ما يحصل الشراء من تكون أموالا من الكسب الحرام، أما بيع خمور هو أو ربوي أو أموال السحت الكثيرة ما شاء الله كثيرة، فجور غيرها كذا، غاصب، السرقة غير. فإذا كانت الأموال حرام وتم التعاوض بها كبيع أو إجارة أو شيء آخر أو مضاربة أو شركة، هل حينئذ ما هو مصير هذه المعاملات والأرباح التي تنتج منها؟ مبحث في نفسه حساس ومهم، ما هو مصيره؟ هناك نص عمل به المشهور مروي في أبواب ما يكتسب به لا بأس قرابة، الباب الرابع الصور في أبواب ما يكتسب به، أو مقدمات التجارة ما يكتسب به، باب الرابع في أبواب ما يكتسب به عنوانه صاحب الوسائل باب عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به. الباب الرابع من أبواب ما يكتسبه، الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف حرام على، عفوا هذه ليس لها صلة بما نحن فيه. رواية عديدة في الباب بس ما يدخلها لأنها تتكلم عن الطاعات في هذا الباب. ظاهرا رواية ثلاثة في باب آخر، ولو هاي الروايات موجودة أن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج يعني الزواج، سألت أحدهم عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلا أن يكون اختلط معه غيره. طبعا هذا أربعة لا يجوزن في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجوزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة. طبعا هذا هو محل بحثنا. إلى أن ظاهر باب آخر لازم أستخرجه. المهم هناك نصان معتبران في أبواب ذكرهما صاحب الوسائل. نص يفصل بين ما إذا جعل الثمن كليا فيصح البيع أو العقد وإن دفع من الحرام، تظل ذمة مشغولة لصاحب تظل ذمة مشغولة لصاحب الطرف الآخر. أما إذا باع شخصيا قال بشخص هذا فلا يسوق، يعني جعل عوض شخص هذا وهذا تقريبا مسلك المشهور أن المال الباطل غاصب حرام سرق أي مرة إذا جعل عوضا شخصيا فلا يسوق، لا يصح العقد والمعاوضة بيعا أو غيره، وإذا كان كليا يصح فأن تبقى ذمة مشغولة للطرف الآخر أنه لم يعطيه مالا حلالا فضلا عن اشتغال ذمته بأصحاب الأموال الأصلية. تفصيل هكذا. على ضوء هذا المبنى للمشهور أصحاب الكسب الحرام إذا كانت معاملاتهم كلية في البيت وغيره وكذا فلان فلان أو الاستثمارات اللاحقة تكون حلال، غاية الأمر تظل ذمة مديونة لمن مشغولة لأصحاب الأموال السابقة سواء أصحاب الأموال التي سرق الأموال منها بيت المال أو شخصي أو كذا، وللمعاوضات التي الأولى التي كان يسدد من الحرام. على مسلك المشهور تبييض للأموال يصير. تبييض الأموال يعني شنو؟ يعني هذه أموال سوداء باطلة بس شوي شوي يصير تتبيض يعني تتطهر، هو ما تغسيل غسيل يغسلها مثلا أحد تفاصيل غسيل الأموال. هذا مسلك إذا كانت المعاوضات كلها كلية. لذلك البعض يسأل شلون عملية لو ما تعملية أدخل بيته لو لا أقبل كذا بنى مسجدا أو حسينية أو كذا، فبالحظ أن المعاوضات كلها كلية على مسلك المشهور الذي أنجز ما ليس له خلل بسبب ماذا؟ الأسباب الفاسدة أو المحرمة التي ارتكبها سابقا، لأنه معاوضات بعدين كلها ماذا؟ كلية أو شخصية؟ عوض كلي. لأنه هذا على مسلك سأقول مشهور، بالتالي أشهر على أقل قول أشهر أقوال ربما نقول هكذا. قول آخر في قبال قول المشهور نصا موجود عليه، قول نصا موجود لكن الأكثر ما عمل به، لكن هناك من عمل به ونص موجود فيه، سنأتي من مصدر إن شاء الله أذكره الأخوان. طبعا أنا استعرض هذه المسألة تفصيليا أن قاعدة أكل المال بالباطل من القواعد الرئيسية في باب المقاصد المحرمة، المفروض يعني يعقد لها بحث مستقل كامل هذه نفس المبحث هذا. طبعا هذا كله لو افترضنا ان الدخل للشخص منحصر بالحرام، فمع ذلك المشهور او القول الاشهر انه اذا كانت معاوضات كليه يصير تبييض لايش؟ للاموال قانوني. سنظر العقلاء والقانون الوضعي سنتعرض له الان، كلامنا مع كلام الفقهاء. أما لو كان الشخص له دخل حرام ودخل غير حرام، المسألة في تبييض موارد تبييض الأموال تصير أسهل بعد أكثر. مثلا واحد عنده دخل حرام ودخل غير حرام، كسب حرام وكسب غير حرام، سبيل إرث غير الحرام من معاملة صحيحة أي موقف، هذا أولى بالبناء الحلية. لما؟ لأنه تبني على أصالة الحل أو على أصالة قاعدة اليد، يعني قطع عنده أموال حلال وعنده أموال حرام. أنا قاعد أتعامل وياه في عين معينة أو عزمني في بيت معين، لا علم لي، قد يكون اشترى من أموال حلال الحلال عنده. كلامنا في الآخرين في التعامل معه في الآخرين. طبعا هاي المسألة سيتعرض لها الشيخ في تعامل الآخرين معه. إذا كان عنده دخل حرام ودخل حلال، فيمكن الآخرين أن يبنوا على قاعدة اليد بلا معارض. ستقول خب أموال الأخرى هم تجي في قاعدة اليد. الطرف الثاني الشخص الثاني الذي يتعامل معه ليس محل ابتلاء كل أمواله، فما في تعارض. فأحد طرفين العلم الإجمالي خارج عن الابتلاء وطرف محل ابتلاء. الطرف اللي محل ابتلاء يجري فيه قاعدة اليد أو قاعدة أصابع الحل. هذا كان ماله مختلط. كلامنا الآن مو في المختلط، في غير المختلط. على قول الأشهر أنه يتم تبييض المال إذا كانت معاملاته كلية، إذا كانت معاملاته كلية. أما قول غير المشهور ماذا يقول؟ قول غير المشهور وتبناه السيد الخميني رحمه الله عليه وميزة عشان عمري أستاذنا وجماعة من الأعلام تبنوه، يقول لا يفرق بين المعاملة الكلية والمعاملة الشخصية مطلقة، كمان ذهب إلى ذلك الأكثر، بل التفصيل بتفصيل آخر، وهو التفصيل بتفصيل آخر أنه إن كان قصده أن يسدد في أول معاملة وإن أعقد المعاملة وأجر المعاملة كلية، لكن إذا كان قصده في الثمن الكلي أن يسدد من حين إنشاء المعاملة حينما كان يتعاقد مع الطرف الآخر، كان قصده أن يسدد هذا الكل من تلك الأموال الحرام ما عنده غير المصدر الآخر، هذا حكم دي المعاملة حكم العقد الشخصي على الحرام، الثمن الشخصي البيع الشخصي، يعني باطل ما يثمر شيء. أما إن لم يكن قصدا يسدد من الحرام نعم يصح للبيع الكلي. فأصحاب هذا القول الثاني يستندون للنص، النص الثاني في نص معارض النص الأول، فيفسرون بهذا التفصيل. طبعا على مقتضى هذا القول هذا القصد ليس مجرد نية وإرادة وقصد ينوي تعتن لا ينوي، إذا لم ينوي نعم، إذا نوى نعم، مو بهالمعنى، وإنما هي قضية ارتكازية قهرية. إذا ما كانت لدي أموال غير الأموال فهو من أين يريد يسدد؟ تلقائيا حتى لو لم ينوي تفصيلا ارتكازا من أين سيسدد؟ سيسدد من أموال حرام، فهذا قصد ارتكازي موجود. نعم لو كانت لي أموال حلال وحرام والحلال يمكن أن يغطي هذه المعاملة، يعني رأس مال من الحلال يمكن أن يغطي شنو هذه المعاملة، حينئذ نعم هنا يقال ينوي لو ما ينوي، إن هو عنده قدرة يسدد من الحلال وعنده قدرة يسدد من الحرام. فإن لم يعين الحرام حين القصد، قصد إنشاء المعاملة حين التعاقد، تكون معاملة صحيحة. أما إذا قصد تكون معاملة حرام، قصد التفصيل يعني. فعلى هذا القول الثاني متى يكون قصد التفصيل له دور؟ إذا كان عنده أموال تغطي الجانبين. أما إذا لم تكن له أموال قصد التفصيل عبث قصد الارتكاز والمن. لاحظوا على هذا التفسير الثاني للقصد شنو معنى القصد كذا، يتبين بوضوح ماذا؟ يتبين بوضوح أن مالية الذمة أي شيء هي؟ ده مبحث جدا معقد وخطير حساس في المقاصد المحرمة، في البيع، في الإجارة، في كل المعوضات. ما هي معنى مالية الذمة؟ أليس المشهور فصلوا بين البيع الشخصي والبيع الكلي؟ فصلوا ولا ما فصلوا؟ مرة بنا فصلوا بين شن؟ بين إيش وإيش؟ بين البيع الشخصي والبيع الكلي، الثمن الكلي والثمن الشخصي. الثمن الكلي في الذمة، هاي الذمة ماليتها من أين نشأت؟ ومن أين تنشأ؟ ومتى تنوجد؟ المعروف لدى الأعلام ومرة ذكرناه كرارا مبحث حساس عنوان مالية الذمة ما هي؟ طبعا هذا المبحث تبع مبحث آخر بعد، ما هي الذمة أصلا؟ الذمة التي هي لها دور في العقود الكلية ما هي؟ سواء بيع، إجارة، مضاربة، شنو الذمة هي؟ ما هي؟ بعد ذلك نبحث أيضا صفة مالية الذمة ما هي. بعض الأعلام نظير على السيد اليزدي أو الميرزا النعيمي يفصلون بين الذمة والعهدة. الذمة والعهدة على اليد ما أخذت حتى تؤد على اليد، يعني في عهدة صاحب اليد، أو على اليد يعني في ذمة صاحب اليد. الذمة والعهدة طبعا مو الكل يفصل بين الذمة والعهدة، ولكن السيد اليزدي والميزة النعيني كليهما أو أحدهما يفصل بين العهدة والذمة. وفي جماعة، فما هي الذمة وما هي العهدة؟ ثم ما هي مالية الذمة؟ هذا مبحث مهم، مهم يعني مو في هالمسألة مسألة ومسألتين وثلاثة وأربعة، مهم في كل المعارضات، بيع، إيجار، غيره، باب الضمان، غصب، مبحث حساس جدا. ما هو العهدة؟ ما هي الذمة؟ ما هي مالية الذمة؟ وهل تكونها عند العقلاء أو تكونها ماذا؟ تكويني أو اعتباري عند العقلاء والأعراف أو عند الشارع أو ماذا؟ مبحث حساس جدا. كيف مبحث المالية الذي تم الإشارة إلى زوايا منه، مو كله إلى كل الزوايا، تمت الإشارة إلى زوايا منه عدة مرات، زاوية زاوية، ولم نستقص كل زوايا مالية. كذلك مبحث العهدة والذمة ومالية الذمة مبحث يعتبر سيال في كل بحوث المعارضات، مهم جدا التركيز عليه والتعرف عليه. على حال لابد أن نواصل الحديث إن شاء الله، وأعاود وذكر على كل اليوم مصيبة أليمة من هدم قبور أئمة البقيع صلوات الله عليهم، وهي لا تختص بهذا اليوم، بل هذا في الحقيقة كسر لا ينجبر على طول أيام السنة إلى أن يعاد بناء هذا الصخر العظيم. لما؟ لأن الله كما يقول الشيخ جعفر كاشر الغطاء وغيره من الكبار بل علماء الفريقين، أذن الله أن في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تعظم، أذن الله يعني أمر الله أن تكون هذه البيوت والمراقد مراكز إشعاع نور الله، سد وإطفاء والتطاول والتجاوز على هذه المراكز، وإرادة حجبها عن البشر، هذا عناد مع الله ورسوله والقرآن. وإلى متى هذا العناد يزال؟ هذا تابع لذلك من الوظائف الكبيرة أن يقوي المؤمنين قواهم ليزيلوا هذا البغي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.